الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول قول الله جل اسمه: فاذكروني أذكركم. ويا له من شرف جزيل وأجر جليل للذاكرين، ولو لم يرد في فضيلة الذكر غير هذا الحرف لكان كافيا ولكان جديرا بالعبد أن يستغرق جميع أوقاته في ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه. أن الله الجليل يذكرك إذا ذكرته، يا له من شرف ويا له من أجر. أحدنا إذا ذكره كبير أو رئيس أو مسؤول أو رئيسه في العمل حتى طار بذلك فرحا. أحدنا إذا كما كنت أقول لكم لو ذكر اسمه في الجريدة مثلا، ولو حتى في صحيفة في صفحة الحوادث أو صفحة الوفيات، فإنه يطير بذلك فرحا ويأخذ تلك الورقة ويريها للقريب والبعيد: هذا اسمي، هذا أنا. فما بالك لو خرج على شاشة التلفاز مثلا، لكان ممن ينتظر تلك الساعة التي يعرض فيها برنامجه ويدعو لمشاهدته الأقارب والأباعد. فهذا حالنا حين يذكرنا بعض أهل الدنيا ممن لا يؤبه له، فكيف إذا ذكرك الله الجليل في من عنده؟ وفي الحديث الثابت في الصحيح: أنا مع عبدي حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث الآخر، حديث أبي سعيد وأبي هريرة الذي أخرجه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا ذكر الله عز وجل للعبد، وأنعم به من ذكر وأكرم بها من منزله. بهذا فرح أبي بن كعب أشد الفرح، حتى حمله هذا الفرح على البكاء حين ذكره الله عز وجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وذكرت ثم، أي في الملأ الأعلى، ذكرت هناك، ذكرني الله بنفسه. قال: نعم. فبكى أبي فرحا. فاذكروني أذكركم، هذه الفاء فاذكروني بما تتعلق، خلاف كبير بين المفسرين، هل هي استئنافية أو هي متصلة بما قبلها من قوله: كما أرسلنا فيكم. هكذا قال مجاهد، أو هكذا روي عنه، أنه قال: كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني، يعني اجعلوا شكر نعمة الله عليكم بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وهدايتكم به وإخراجكم به من الظلمات إلى النور أن تذكروه تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتأمل كيف قدم الأمر بالذكر على الأمر بالشكر، مع أن الشكر هو رأس الأعمال القلبية، لكنه قدم الأمر بالذكر على الأمر به، لأن الذكر كما يقول العلماء خاص أو متعلق بذاته تبارك وتعالى، والشكر متعلق بما منه بنعمه بآلائه تبارك وتعالى، وما اتصل بذاته أولى أن يراعى مما اتصل بأفعاله تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم. وذكر الله عز وجل لفظ أوسع بكثير من أن ينطلق على مجرد تحريك اللسان بالذكر، وإن كان هو من أشرف الذكر، تحريك اللسان بالذكر هو من أشرف الذكر، لكن ذكر الله أعم من ذلك، يشمل ذكر الله باللسان وذكره بالقلب، بأن تتفكر في أسمائه وصفاته وآلائه ونعمه ووعده ووعيده، ويشمل ذكر الله بالجوارح بأن تعمل بطاعته. لذلك كان القول الذي قدمه ابن جرير في تفسير هذه الآية: فاذكروني أذكركم، فاذكروني بطاعتي أذكركم بتوفيقي، اذكروني بعبادتي أذكركم بعنايتي وتأييدي ونحو ذلك. فاذكروني أذكركم، ففيه وجهان: إما أنه الذكر بالطاعة ويكون ثوابه ذكر الله عز وجل لك بمزيد التوفيق والعناية والرعاية والهداية إلى الخير، ويكون هذا شاهدا لما قاله قائل السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أو هو الذكر بالثناء على الله عز وجل، ويكون ثوابه ثناء الله ومدحه لعبده في الملأ الأعلى. وكلا المعنيين صحيح وكلاهما حق. فاذكروني أذكركم. وذكر الله عز وجل أعم من أن يكون مجرد تحريك اللسان بالذكر كما قلنا، بل كما قال عطاء رضي الله عنه: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق. ولذلك كان كل عابد لله ذاكرا لله عز وجل على الحقيقة، وكان كل عابد لله مستوجبا لتوفيق الله عز وجل وثنائه على الحقيقة. فيا لها من منزلة أن يذكرك الله تبارك وتعالى. لو تفكرت في هذا المعنى أنك إذا ذكرت الله، إذا ذكرته بعبادته، ذكرك بتوفيقه لمزيد العبادة. يبقى لما يسأل واحد عن كيفية الاستقامة، سبيل الاستقامة ما هو، كيف أستقيم، كيف ألزم طريق الله، كيف أستقيم على شرع الله، كيف أثبت على دين الله، نقول له أذكر الله، أذكر الله بلسانك وقلبك وجوارحك، افعل الخير، أدي الطاعة، أقبل على الله يقبل الله عليك. ولذلك في الحديث الذي أوله أنا مع عبدي حين يذكرني، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمهما اجتهدت في طاعة الله عز وجل كان ذلك سببا في ثباتك على الإيمان وهداية الله لك وتوفيقك إلى الخير. يبقى سبيل الاستقامة أن تستقيم. واذكروني بالثناء علي ومدحي وتسبيحي وتحميدي وتهليلي وتكبيري، أذكركم بالثناء عليكم في الملأ الأعلى. وذكرهم الله في من عنده. وإذا كان يعني أهل الدنيا أنا أذكر كلام الشعراء وفرحهم بأن يذكرهم محبوبهم حتى ولو ذكرهم بالسوء، يعني يبالغون في ذلك، حتى إن محبوبهم لو ذكرهم بالسوء فرحوا بذلك، كما قال قائلهم لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فإذا كان هذا حال المخلوقين فكيف بمن يذكره الله جل اسمه في الملأ الأعلى ويثني عليه. يا لها من منزلة رفيعة. فجدير بنا أن نستغرق الأوقات في ذكر الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه المواسم الفاضلة، وألا نضيع وقتا في غير ذكر وثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفارا وما هو أعم من ذلك من لزوم طاعة الله عز وجل والاجتهاد في عبادته وأداء فرائضه تبارك وتعالى، والحفاظ على الأذكار الموظفة والأذكار المطلقة. كل ذلك يعني يكسب صاحبه فضلا ومنزلة ومكانة عند الله عز وجل عظيمة. والذكر قد ورد فيه من الفضائل ما لا يحصى كثرة، وقد أحصى ابن القيم فضائله في الوابل الصيب فقاربت المئة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه معاذ: ما عمل عبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. واستوصى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فإن اللسان إذا رطب من الذكر يبس من الغيبة والنميمة والقيل والقال، وإذا يبس من الذكر رطب بأضداد ذلك من الكلام الفارغ والسخيف والساقط الذي يكون على صاحبه لا له. كل كلام ابن آدم عليه لا له، كما في الترمذي: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. ولن يعينك على الذكر إلا هو، فاستعن به يعنك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اجعلني لك ذكارا. وعلم معاذا أن يقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.